بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجهم بهم يا كريم. اللهم كن وليك حجة من حجة صلاتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإماما، حتى تسلم أرضك طوعا وتجعل فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل إلى لما سألكم زدني بيانا، فقال الأمير عليه السلام: محو الموهوم مع صحو المعلوم. المحو يعني الانعدام والفناء، ذكرنا أمس. الموهوم يعني كل ما يتوهم الإنسان، كل ما يدرك الإنسان بواهمته، يعني المعاني الجزئية اللي يتوهمها الإنسان. تدرون أن العقل يدرك الكليات، صح؟ أما إدراك الجزئيات فهي من وظيفة الواهمة، قوة الوهم. فمحو الموهوم يعني عدم الالتفات إلى الجزئيات، حتى إلى نفس الإنسان، الإنسان نفسه، عدم الالتفات إليها، محوها، إعدامها، إفناءها، التركيز على قهارية الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. مع صحو المعلوم يعني الانتباه، عدم الغفلة. طبعا الصحو يأتي بعد النوم، الانتباه بعد النوم، بعد الغفلة يقال له صحو. وتدرون تكلمنا من قبل في مدارج السالكية أن أول ما ينبغي على الإنسان فعله حتى يدخل في سير السلوك لله سبحانه وتعالى هو الخروج من حالة الغفلة. وأكثر الناس في هاليومين أسئلتهم كيف نحيي ليلة القدر، وكل همهم هو الخروج من حالة الغفلة والانتباه والتوجه والصحو. إذن محو الموهوم لا يتحقق إلا مع صحو المعلوم، الالتفات إلى الواقع، الخروج من الأوهام، التركيز على ما هو متحقق وما هو ثابت. ذكرنا من قبل أن المعيار في السلوك هو ما يرضي الإمام وما لا يرضي، ما يرضي هو الواقع، ما لا يرضي هو الوهم. ولذلك في الآية اللي ذكرناها بالأمس عن أولئك الذين تشمئز قلوبهم في ذيل الآية أو بقية الآية، إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالواقع، يعيشون حالة الوهم، وأن هذه الدنيا هي كمال الإنسان، وأن هذه الطبيعة هي كمال الإنسان. من لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالواقعيات ولا يريد أن يقبل بالحقائق، وبأن هويته هي هوية فوق عالم المادة، ما وراء عالم المادة، فهؤلاء يعيشون حالة من الوهم والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ أن كل شيء هالك إلا وجهه، وأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. عليكم السلام ورحمة الله. الله هو العلي الكبير، الله هو الحق، كل شيء هالك إلا الله. تعني أن كل شيء ممكن أن يتغير، اليوم الإنسان فقير، بكرة يصبح الله سبحانه وتعالى يغنيه، يصبح من الأغنياء، غني يصبح فقير، مريض يصبح سليم يتخلص من المرض، اليوم تحت ضغط حكومة جائرة، بكرة تتغير تصير الظروف أحسن، أو كان في ظروف أحسن تتغير تصير في ظروف. كل شيء قابل للتغيير. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتغير علاقة تكوينية بين الله والمخلوق، يعني لا يمكن أن يصبح الله مخلوق. الله خالق وما سواه مخلوق، هذا ثابت. عليكم السلام ورحمة الله. الله هو الحق ثابت ما يتغير، لكن العلاقات باقي العلاقات كلها قابلة للتغيير، ولذلك لأنها جزئية لأنها قابلة للتغيير هي وهم أوهام. الحقيقة لا تتغير، الحقيقة ثابتة، المتحقق واقعا اللي له وجود واقعي ما يتغير، بعد موجود موجود، ما يصير يوم موجود ويوم معدوم. اللي يتغير معناتنا وهم. لو نتأمل في حياتنا نشوف أن أكثر حياتنا تدور حول الأوهام. لذلك أمس قسمنا المجتمع حتى نفرق بين ما هو وهم وما هو معلوم. نستحضر التقسيم مرة ثانية، قسمناه لكن مو بشكل واضح، لكن ذكرنا أن المجتمع أحيانا يكون مجتمع طبيعي يركز على الاحتياجات المادية، الاحتياجات الغرائزية. هذا في الواقع مجتمع ما يختلف عن الحيوانات في شيء. أما في عندنا مجتمع لا، مجتمع يركز على العلاقات الاجتماعية، زي اليوم في الغرب وفي الدول غير الإسلامية تركز على العلاقات الاجتماعية وتدرك أن هناك احتياجات للإنسان عقلية وروحية وعاطفية لابد من تأمينها. ولكن المشكلة اللي وقعوا فيها لغياب الله سبحانه وتعالى عن ساحة المجتمع، وقع في مشكلة أن كل واحد يبغى يفتح ملف ومجموعة ملفات في قلوب الآخرين، يعني يبحث عن رضا مديرة، يبحث عن رضا. والمجتمعات الإسلامية المتأثرة الواقعة تحت تأثير الحضارة الغربية أيضا كذلك، إلى مقدار كبير تغافلنا أو تناسينا، أو في الواقع إحنا ما عندنا تصديق واقعي بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير الأوضاع. قسم كبير من المؤمنين بالله عندهم مشاكل في الرازقية، التوحيد في الرازقية، التوحيد في الربوبية والتدبير، ولذلك نشوفه يتعلق بمديرة، يتعلق بمعلمة، يتعلق ب يشوف لنا هذا هو مصدر الكمال، مصدر القدرة، مصدر الرزق. هذا المجتمع اللي يركز على العلاقات الاجتماعية الله سبحانه وتعالى يعني يصف هكذا مجتمع القرآن الكريم، يقول هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا يعني ما صدقوا بأسماء الله الرازقية التدبير وما إلى غيرها، واستكبروا عنها، أو لا أي قد يقنوا منها، يدرون على مستوى العقل يدركون بأن الله هو الرزاق ويكررون الكلام، ولكنهم يستكبرون، يعني على مستوى السلوك ما يتصرفون على أساس ما يؤمنون به. هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، يعني أبواب الرزق، لأن يعني السماء على نوعين صحيح، السماء المادية يعني هذه السماء اللي فوقنا، والسماء الباطنية غيرها، السماء الظاهرية، السماء الباطنية المعنوية، السماء سماوات العطاء والرحمة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، إذا ما تفتحت الأبواب ما يدخل الجنة مهما فعل من أعمال حسنة، طالما أن عنده مشكلة في الإيمان بتدبير الله سبحانه وتعالى وبأن الله هو الرازق، وعنده مشكلة في ترتيب العلاقة بينه وبين الله. العلاقة بين الله سبحانه وتعالى بين الخالق والمخلوق علاقة تكوينية، ولكن في نوع ثاني من العلاقة، علاقة وضعية، علاقة تعتمد على حالات المخلوقات. ولذلك في دعاء الجوشن، أكثر دعاء الجوشن يركز على هالعلاقة، يعني اللي يسمونها في العقائد مفاهيم إضافية، صفات إضافية. كلكم صوت عندكم مقطع؟ صوت لا ضعف؟ زين. إذن هالصفات والمفاهيم الإضافية، تذكرون إذا أخذتم في العقائد أن إذا مرت عليكم المفاهيم الإضافية أن تعتمد على أحوال المخلوق، طبيعة المخلوق. لذلك في دعاء الجوشن في تأكيد كبير حتى الإنسان فعلا يصل إلى حالة بأن يعتق من النار، هذا هو أقل شيء ممكن يحصل عليه الإنسان بدعاء الجوشن. لابد أن يلتفت إلى أحواله قبل الدخول في الدعاء، يعني ما لم يتغير حال الإنسان، إن شاء الله بنتكلم عنه بعد شوي، يصحى من حالة الوهم ويخرج من حالة الوهم ويستشعر. وهذا أكثر اللي يسأل كيف نحيي ليلة القدر، هو يبغي مشتاق إلى الأنس مع الله سبحانه وتعالى، ويحس بتعب من الانشغالات اللي انشغل فيها عن الله سبحانه وتعالى، سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، ولذلك يبحث عن طريق إلى إحياء هذه الليلة على أحسن ما يكون. إذن في حالة من الشوق إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى. هذه من مقدمات الدعاء، من مقدمات المناجاة. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يفرق عند ليلة القدر أو غير ليلة القدر، ممكن أن يغير تقدير الإنسان متى ما تاب الإنسان ورجع لله، صحيح؟ حتى المجردات الملائكة ما تفرق عندها تنزل في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر، أصلا كل عالم الملك قائم على عالم الملكوت، لكن الإنسان يفرق عنده. هذا لما قلنا مفاهيم إضافية، وقلنا لابد أن نلتفت إلى العلاقة الوضعية، وإن أسماء الحسنى كثير من أسماء الله سبحانه الحسنى، غير بعضها مثلا الحي والعليم وبعض الأسماء اللي لا مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولكن كثير من أسماء الرحمة، الناصر، المتقي، الشافي وغيرها من الأسماء. أكثر دعاء الجوشن، أكثر أسماء هي أسماء إضافية، يعني تعتمد على أحوال الإنسان نفسه، أحوال الداعي. ما يستفيد منه الداعي، يعني ما تتجلى وتتعين وتأثر بحياة الداعي إلا إذا كان عنده قابلية إلى التأثير. الإنسان يختلف عن باقي الموجودات، لأن الإنسان طبعا كل الموجودات تحتاج إلى، ولكن الإنسان لأن عنده اختياره وعلى ذلك باختياره هو يختار الليل اللي يدعو فيها، وحتى الأنبياء حتى الأئمة، كل من له بدن وكل من هو متزمن ومتمكن، يعني موجود في زمن معين في مكان معين، فهالمكان الموجود فيه والزمن الموجود فيه يؤثر على قابلياته ولهم الخلية في القابليات. ولذلك في زمن الفترة، لما زمن فترة الوحي، يعني لا ما نزل فيه الوحي، سألوا فترة مرت على الرسول صلى الله عليه وآله، انقطع الوحي عن الرسول، فالناس صار كلام بينهم كيف لله سبحانه وتعالى غير راية، ما صار اختار نبي آخر غير هذا النبي، أو فسألوا الرسول صلى الله عليه وآله لماذا لا ينزل الوحي. من ضمن الإجابات اللي أجابها الرسول صلى الله عليه وآله قال لأنكم لا تقلمون أظفاركم. وكل بعض ما يشوف فيه يقول اشتخل تقليم الأظافر في نزول الوحي، اشتخل نظافة المكان في نظافة الناس اللي حوالينها الإنسان في نزول الرحمة الإلهية. المكان والزمان أخذنا من قبل شبكة الوجود كيف أن كل شيء أثر على كل شيء، كل شيء أثر على إرادة الإنسان. حتى ولذلك من المستحبات في ليلة القدر اللي يصير فيه في أولها وفي آخرها غسل. أيضا من المستحبات في ليالي الإحياء تنظيف المكان اللي بنصلي فيه، تنظيف الأطفال واللي في البيت، كل هذا تأثر على ويش؟ على الرحمة المتنزلة على هذا المكان. كل ما كان المكان أكثر طهارة، وكل ما كان الزمن أيضا، الليلة ليلة القدر وليلة الجمعة، هي إن شاء الله فرصة لنا بأن نخرج من حالة الوهم ونعيش الواقع والحقيقة بمقدار هذه الساعات. أيضا من أهم الأعمال، طبعا في أعمال كثيرة تخرج الإنسان من هالحالة، من الحياة الوهمية، الحياة الاجتماعية بمعنى، إلى الحياة الهجرية اللي يدعوها القرآن، يهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى، الحياة الإلهية العبودية. إن الإنسان يفتح ملف واحد وهو البحث عن محبة الله سبحانه وتعالى، يبحث عن محبته في قلب الله كما عبرنا بالأمس. هوية الإنسان اتصاله بالله سبحانه وتعالى، هوية الإنسان الواقعية. مجرد ما يفكر الإنسان ب يعني بعلاقة أدوان، مثلا تصحيح علاقة أو كسب محبة فلان وفلان وفلان، مهما كان ذاك الشخص، مهما كان مؤمن، مهما كان متقي، الإنسان مجرد ما يفتح لمجموعة ملفات تتشتت عنده الحقيقة، يدخل في الجزئيات، يبتعد عن الواقع، يبتعد عن الحقيقة. إذا هو ملف واحد، وعلى أساسه مرتب بقية الملفات. اليوم من المستحب أيضا، من مستحبات ليلة القدر، أن الإنسان يراجع نفسه. خلونا نفتح ملف واحد على أساس نرتب باقي الملفات، ملف أنفسنا، ملف دراستنا، ملف عملنا، وظيفتنا في الحياة، أهدافنا، كلها على أساس حب الله، نحن ما نخسر محبة الله سبحانه وتعالى. قابلياتنا وإرادتنا هي اللي تحدد موقعيتنا من الله سبحانه وتعالى، لا ننتظر استحقاقات و ورحمة تنزل بدون تعب، بدون جهد، بدون رغبة في كسب هذه الرحمة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى نازلة في كل الأحوال، لكن يتلقاها صاحب القلب السليم، صاحب القلب البعيد عن غير الله، عن ما دون الله. الرسول صلى الله عليه وآله، شوف الحين احنا نشوف كل الناس يتسابقون يبحثون عن طرق البر والقرب من الله، الرسول صلى الله عليه وآله يقول لعلي: يا علي، إذا رأيت الناس يتقربون إلى خالقهم بأنواع البر، تقرب إليه بأنواع العقل تسبقهم. يعني أكثر الناس اللي بيقدم صدقات بيقدر ما يستطيع، اللي بيقدم كل هذا أشياء مطلوبة، ولكن في شيء أهم، وهو نحن نتعقل واقعنا وندرك واقعنا، نعيش حياة العقلاء زي ما تقولون بالأمس. اللي يرتب ملفاته الباطنية، يعني القوى الباطنية، مو القوى الظاهرية. القوى الظاهرية بتصير ترتيبها سهل لما الإنسان يرتب قوى الباطنية، يعني يتحكم في خياله، يتحكم في وهمه، يرتب ملفات عقله بحيث أنه يدرك واقعا أنا حياتي بأي مقدار حياة معقولة، وبأي مقدار أنا أعيش الوهم. يحكم عقله على بقية الملفات، بقية الملفات تصير سهلة إذا صار عقل الإنسان قادر على التركيز في مسار واحد وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: تقرب إليه بأنواع العقل تسبقهم. العقل ما له أنواع، لكن يقصد أنواع المعقول. تعقل كل ما تقرأ أدعية، لا تقرأ بس من باب أنك تخلص الدعاء، ولا تقرأ بس من باب أنك تحصل على حاجتك، وإنما أقرأها بتفكر، بتدبر، برغبة في زيادة طهارة هالقوة الباطنية، رغبة في أن خيالك يصير حاكم عليه، أن الله قادر، أن الله عليم، أن الله يعلم السر وأخفى. ما أتجرأ أنا بعد ليلة القدر أن أسيء الظن بالآخرين، لأن أدري أن الله سبحانه وتعالى يعلم خطايا باطن هذا القلب، ولا أتجرأ أن أنا أبغض أولياء الله حتى لو كان في ظاهرهم أولياء، ولا أتجرأ أن، لأن تعقلت وش يعني الله سبحانه وتعالى علي. في ليلة القدر، في ليلة الجمعة، طبعا أيضا عندنا في الروايات الأئمة عليهم السلام، مو بس الإنسان، حتى الإمام يستفيد من ليلة القدر ومن ليلة الجمعة. أيضا في أصول الكافي فصل خاص بهالعنوان إن الأئمة في يوم الجمعة في ليلة الجمعة يزداد علمهم. يعني في ليلة الجمعة حتى الإمام وحتى في ليلة القدر الإمام يتكامل، الإمام يستفيد، يحصل على زيادة علم ومعرفة، يحصل على زيادة مرتبة. إذن الزمن والمكان تؤثر على أحوال الإنسان، مطلوب من الإنسان أن يرتب أحواله، يرتب وضعه قبل ما يدخل في الدعاء. نقطة ثانية بعد الالتفات إلى إن الناس مراتب وإن الناس مقامات، وإن الإنسان يلتفت ويركز على نفسه هو وين. مثلا لو نروح حسينية، لو نروح مسجد، ممكن نشوف مواقف بسبب الزحمة، بسبب فتأخذ من ننحرف عن الهدف اللي احنا رحنا عشانه بشيء بسيط يخرب مزاجنا، تخترب الليلة كاملة. لو نحن نلتفت الى ما نحكم، مو احنا اللي نحكم على الاخرين، مقامات الاخرين. لو نقرا في سيرة اصحاب الرسول صلى الله عليه واله واصحاب امير المؤمنين، مثلا سلمان وابو ذر، تدروا ان سلمان كان للرسول صلى الله عليه واله اخ بين سلمان وابو ذر. في عندنا لو ابو ذر، لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله، مع انهم اخوين في الاسلام، يعني يقومون يقعدون ياكلون يشربون مع بعض، اي واحد يحتاج الى شيء يروح لابوه. زين، بس معروف في السيره ان سلمان كان اشد ايمان وصلابه من ابو ذر. من ضمن تذكر في سيرتهم بعض القصص من المؤاخاه، من ضمنها ان سلمان استضاف أبو ذر، فأبو ذر بغى ملح، سلمان ما عنده ملح، راح سلمان رهن درعة واشترى ملح. فلما أكل أبو ذر خلص، ما يدري طبعا أبو ذر، شاف الأكل أكل وخلص، فقال الحمد لله على القناعة، لأن كانت وجبة مختصرة. يعني سلمان كان زين، فقال لسلمان لو كانت قناعة لما كانت درعي مرهونة. يعني أبو ذر يشوف نفسه في مرتبة وصل إلى حالة من القناعة، يحمد الله سبحانه وتعالى. سلمان يقول له القنوع إنك من البداية ما قلت تبغى ملح، حتى أنا ما أروح أرهن، حاجة بسيطة. لكن تبرز لنا مقامين مختلفين. أيضا قصة ثانية بين سلمان وأبو ذر. سلمان استضاف أبو ذر دعا على وجبة، كانت الوجبة خبز. الخبز كان يابس وشوي مأخوذ عليه، يعني شوي محروق. فقال أبو ذر ما أحسن هذا الخبز لولا أنه شوي لونه تلين شوي، لو انه طري، لو انه شوي طري. زين، فقال له سلمان، هذه الرواية معروفة، قال له سلمان لو علمت من عمل فيه بما قلت هذا الكلام، يعني ملائكة الله عملت والرياح عملت ولزين ما تكون طحين، وبعدين احنا اخذنا وشوف كيف جبنا بتعب ومشقة وطهونا الى زين ما صارت خبزة تقدر تأكلها وتشبع بها وتعطيك قوة. يعني عطى تاريخ هذه الخبزة، تاريخ الكون لها الخبزة، سيرتها وسيرتها في الكون. فاستغرب أبو ذر، قال فعلا سبحان الله، نموذجين بسيطين تخلي الواحد يلتفت إلى ان هالمواقف الجزئيه البسيطه اللي احنا ما نحس انها تاثر علينا، ممكن لو نحن تاملنا فيها، لو نحن فككناها تعقلناها، نشوف انها لها تاثير كبير على مسيرتنا في الكون وعلى ايماننا بالله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نلتفت في الليلة نحن نركز على أنفسنا ونحاسب أنفسنا قبل لا نشوف الآخرين وش يسوون كيف يتصرفون. إحنا خلونا نقرأ كتابنا، خلونا نقرأ واقعنا وسلوكياتنا وطريقة تفكيرنا، هي فرصة لكشف هذه السرائر ومعالجتها بين يدي الله سبحانه وتعالى وصاحب العصر والزمان. إذا كانت النقطة الرئيسية اللي نتكلم عنها هي أن تغيير الإنسان، تغيير أحوال الإنسان هو أهم عامل مؤثر في خروجه من حالة الوهم وصحوة وخروجه من الغفلة ووصوله إلى حالة من الأنس بالله سبحانه وتعالى. وبالشيء يمكن احنا نستصعبه، ولكن في روايات كثيرة تؤكد على أن آخر الزمان لديهم قدرة على الأنس بالله والاتصال بالله، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يترحم عليهم ويسميهم بأصحابه وأحبائه، لأنهم سوف يؤمنون به ويعرفون معرفة قلبية دون أن يروه، فضلا عن أولئك الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وآله، حتى المعرفة الظاهرية لم يعرفوها حق معرفته. حتى من السلوكيات اللي ممكن أن يكون فيها الإنسان ليشعل عند حالة، احنا كلنا متشوقين وعندنا مرتبة من مراتب الشوق إلى إحياء هذه الليلة، نشوفها فرصة وما نبغى نعوض تفوت منا، وندري إن إذا فاتت لا تعوض، ما ندري عايشين إلى السنة اللي بتجي أو لا، عايشين إلى الحج أو لا، نقدر نروح الحج أو لا. نشوفها فرصة ممكن إن إذا فاتتنا ما تتعوض. عندنا مرحلة مستوى من مستويات الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مناجاته، لكن نحتاج إلى زيادة شعلة هذا الشوق قبل بدء أعمال الليلة. نحتاج إلى ما يشعل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. كلما ازدادت قوة الشوق، كلما تمكن الإنسان من إحياء نفسه وتلمس فطرته، لأن وش معنى الشوق إلى الله؟ إحنا متى نشتاق إلى إنسان؟ نشتاق إلى إنسان لما نعرفه، صح؟ نعرفه وبعدين غفلنا عنه وغاب عنه فترة طويلة، نحس بشوق إلى. كذلك الله سبحانه وتعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني إحنا عندنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، لكن معرفة فطرية خامدة في باطن الإنسان يحتاج إلى أن يشعلها حتى يلتفت إلى أن فيه في أعماقه شيء مقدس، فيه في أعماقه شيء طاهر، فيه في أعماقه حقيقة معلومة عنده، يشاف تفاصيل ويتوهم لها التفاصيل هي الحقيقة، فيحتاج الانتباه وإشعال نار الشوق في نفسه. حلو نتأمل في احتياجاتنا اللي نشوفها ضرورية، مثلا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفينا من مرض معين، وندعو الآخرين أن يدعون لنا الليلة بأن نشفى من هالمرض. نطلب من الله سبحانه وتعالى سعة الرزق، ونتأمل ونقول أن الله سبحانه وتعالى إذا رزقنا بنسوى شكل وبنسوى أعمال خير. الأشياء اللي نشوفها ضرورية اللي نحتاجها نطلبها من صميم قلوبنا نطلبها بقوة وشدة. كذلك معرفة الله سبحانه وتعالى هل خام عندنا الفطرية، نحتاج نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى، نستعين من الله سبحانه وتعالى بأن يشوقنا إلى لقائه وأن يزيد محبة في أنفسنا. متى يكون طلبنا طلب صادق، نطلب من الله سبحانه وتعالى الشوق له، ويكون هذا الطلب صادق؟ الفلاسفة والسالكين يذكرون عدة مراحل ممهدة إلى هذا الطلب. يعني مثلا قبل ليلة القدر يجلس الإنسان مع نفسه ساعة، طبعا افترض يكون تمرين أكثر من يوم، يركز على نعم الله سبحانه وتعالى وفضل الله عليه. الله واشرك فصغر واش عطاك ومن واش نجا يتذكر، يتركز فقط على الله، الله سبحانه وتعالى وعلاقته الخالق والمخلوق المدبر تدبيرا جزئيات. كلما زاد إحساس الإنسان، كلنا نقول إن الله سبحانه وتعالى رازق، إن الله سبحانه وتعالى مدبر، لكن وين دبر الله حياتي؟ وش اللي رزقاني الله سبحانه وتعالى طول التاريخ اللي أنا عشت على هالأرض؟ يركز ساعة في اليوم ويتمرن على التركيز. يعني لو مثلا ما أعرف تفاصيل الجسم، وإنما أرجع مباشرة، يعني لما أذكر نعمة من نعم الله ما أعرف تفاصيلها، أروح تفاصيلها، يعني خرجت عن دائرة التفكر في آلاء الله، أبقى على تقوية حس الإحساس بي إن الله هو المنعم، هو المتفضل، هو المنان. لما أحس فعلا أن الله سبحانه وتعالى رحيم، تبدأ تفتح أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى إلى عباده. إذا لابد من تغير حال الإنسان، إذا أول شيء التركيز والتمرين، ثانيا المقارنة. ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، هو الرحيم، ولكن لما نقارن في المرحلة الأولى ونعيش حالة من الرحمة وحالة من الانجذاب لله سبحانه وتعالى، كل ما ذكرنا نعمه كل ما انجذبنا أكثر، حسينا بأن احنا صغار أمام رحمة الله سبحانه وتعالى وحسينا بتقصيرنا. في المرحلة الثانية تقوية الجلال وعظمة الله، يعني بالمقارنة بين، عندما اتصلنا بالله في المرحلة الأولى ساعة اتصلنا بالله، كيف عشنا حالة من الطمأنينة والرغبة في الأنس بالله والرغبة في تصحيح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. بعدين لما نسوي مقارنة بين اتصلنا بالله واتصلنا بمخلوقاته، شوفوا ايش قاعد يصير في أنفسنا، تشويش وانزعاج، وكيف ان احنا كنا نستعظم كثير من خلق الله بدل ما نستعظم الله سبحانه وتعالى، ونقدم أشياء بايخة ما لها معنى، أشياء ثانية على الصلاة، على الصيام بأحسن نحو ممكن، على كثير من الواجبات. إذا المرحلة الثانية مرحلة مقارنة بين وصال الله و سواء. المرحلة الثالثة هي مرحلة إحياء الليل، الليلة من الغروب إلى صلاة الصبح، وطبعا موعد الصلاة لطلوع الشمس نحاول نحن نكون مستيقظين في الوقت، ولذلك المستحب أن الواحد ينام العصر، حتى مو بس يبقى مستيقظ ويقوم في النوم، لا، يبقى مستيقظ وعنده توجه والتفات، يحاول بمقدار ما يستطيع أن يبقى مستيقظ طوال ليلة القدر، وهي أيضا ليلة الجمعة، حتى إذا ما قدر في الثلث الأول من الليل، في الثلث الثاني، في الثلث الثالث، إن شاء الله أئمتنا سلام الله عليهم مستيقظين، أولياء الله مستيقظين. على الأقل إذا إحنا ما سوينا شيء، إذا إحنا ما قدرنا أن إحنا نتوجه التوجه المطلوب، على الأقل الرحمة التي تنزل على أولياء الله يكون تمسنا، يوصل لنا شيء منها. فإحياء الليل أيضا السالكين يأكدون على نقطة أن إحياء الليل في خلوة. بعض الناس، قلنا الناس مراتب، الناس مقامات، بعض الناس لا ما يحس بتركيز إلا لما يصير يسمع إلى صوت الشجي ويصير مع جماعة ويقرأ الدعاء بصوت عالي. طبعاً من المستحبات في المراحل الأولى للسلوك أنه يقرأ الدعاء بصوت عالي حتى لو كان الإنسان لوحده، يعني لما الواحد يقرأه وهو صامت يمكن ما يستشعر معاني، لكن لما يقرأ بصوت رفيع بمقدار ما يستطيع، نص الدعاء، كل الدعاء، ربعه، المقاطع اللي يحس بأنها بتأثر عليه وبيتفاعل معها يقرأها بصوت رفيع. وأيضا نور ضعيف، تقليل الأنوار، سرج مصابيح، بالإضافة إلى قراءة الأدعية المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى. يمكن شفتون رسالة السيد القائد، سالكين يأكدون على أن في ليلة القدر لازم لابد أن تصير في بيننا وبين الله ساعة مناجاة، يعني مو كل ليلة يروح لها أدعية وقراءة قرآن طلب علم، وإنما ساعة بيني وبين الله سبحانه وتعالى كلام بيني وبين، فإن أب رحيم أم رؤوفة عطوفة، نروح إلى هذا المدبر الحكيم الرحيم نتكلم معه ساعة، نفتح قلوبنا له، نفتح عقولنا له، أقول له كل شيء، كل ما عندي من آمال وأهداف وطموحات، وكل ما عندي من عيوب أبغى أغيرها، كل شيء، كل شيء في بالي وفي أعماقي أطلع إلى الله سبحانه وتعالى، كلام مباشر مع الله سبحانه وتعالى. الليلة في اتصال مباشر بين الملك والملكوت، فرصة إلى أن الإنسان يعدل من نفسه ويؤمن بأن هالاتصال مؤثر إن شاء الله على حياته كلها، مو فقط على سنته. مصحح إلى هذه الفترة الموجودة في أعماقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من حياة الوهم إلى، بمقدار ما نستطيع خاصة في هذه الليلة، إلى الصحة والانتباه والخروج من حالة الغفلة والاتصال بالله سبحانه وتعالى والعيش عيشة واقعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى قيام هذه الليلة. نسألكم الدعاء براءة الذنوب.